بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبق وأن قلنا إن هناك أحكام شرعية عديدة منوطة بتفسير حقيقة الأوراق النقدية في زماننا هذا. أهم الأحكام التي ذكرناها وبحثناها، أولا أن الأوراق النقدية هل تتعلق بها الزكاة كتعلق الزكاة بالنقدين الذهب والفضة أو لا؟ فإذا كانت الأوراق النقدية تعبر عن ذهب أو فضة موجودين في خزانة الدولة بإزاء هذه الأوراق النقدية، فيوجد مجال للقول بوجوب الزكاة. وأما إذا قلنا بأن الأوراق النقدية لا تعبر عن وجود ذهب وفضة فعليين، فعندئذ هل يمكن التعدي من أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية من حيث أن النقدين إنما تعلق بهما الزكاة لا بوصفهما ذهب وفضة، بل بوصفهما من النقد الرائج، فيصل الحكم إلى كل نقد رائج. فهذا الحكم منوط بتفسير حقيقة الأوراق النقدية. ثانيا، تعلق الخمس أو عدم تعلقه بالأوراق النقدية في بعض الحالات، طبعا في بعض الحالات كما في حالة ما إذا اشترطنا القابض في الهبة، فحصل على أموال على أوراق نقدية بالهبة، فإذا قلنا بأن الأوراق النقدية عندما يستلمها الموهوب له تم القبض بذلك، لأن هذه الأوراق هي ذات مالية، فقد تم القبض ويجب فيه الخمس إذا زاد على المؤونة. وأما إذا قلنا بأن هذه الأوراق تعبر عن وجود ذهب وفضة في خزانة الدولة، إذن فبقبض الأوراق لا يتم قبض ذلك الذهب والفضة. إذن فالذهب والفضة لم يقبض، فلم يتملكه بالهبة حتى يجب عليه الخمس. وأما الأوراق فهي مجرد حوالة، مجرد تعبير عن وجود ذلك الذهب والفضة، إذن فلا يتعلق به الخمس لأنه لم يتملك شيئا بعد بهذه الهبة بناء على اشتراط القبض في الهبة. فإذا يختلف هذا باختلاف تفسير حقيقة الأوراق النقدية. وهناك حالة ثانية أيضا قرأناها أنه يأتي فيها السؤال عن أنه الخمس يتعلق أو لا يتعلق بالأوراق النقدية. ثالثا، جواز أو عدم جواز صرف الأوراق النقدية مع التفاضل، تارة ببيع حال وتارة ببيع مؤجل. بيع الصرف بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، خب قالوا بأنه لا يجوز فيه التفاضل، لكن هذا هل يختص بالنقدين الذهب والفضة أو يجري هذا الحكم حتى على الأوراق النقدية؟ هذا هم أيضا يختلف باختلاف تفسير حقيقة الأوراق النقدية. رابعا، اشتراط أو عدم اشتراط التقابض في صرف الأوراق النقدية في عملتين مختلفتين تارة وفي نوع واحد من العملة تارة أخرى، أنه هل يشترط التقابض بالنسبة إلى بيع الصرف؟ عادة يشترطون التقابض في المجلس عليكم السلام ورحمة الله، في بيع الصرف يشترطون التقابض في المجلس، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو بيع نوع واحد بمماثله، بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة. بيع الصرف أساساً هناك رأي مشهور يقول بأنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس، فهل هذا الحكم يجري على الأوراق النقدية أو لا يجري على الأوراق النقدية؟ هذا هم أيضا يختلف باختلاف تفسير حقيقة الأوراق النقدية. وخامسا جواز أو عدم جواز أخذ الزيادة في دين الأوراق النقدية بما لا يتجاوز مقدار التضخم، يعني لو حصل الدين بالأوراق النقدية، واحد استدان مبلغ معين من الأوراق النقدية ثم بعد سنين يريد يؤدي هذا الدين، فهل يجوز للدائن أن يطالبه بالمبلغ بقدر القوة الشرائية لا بنفس المبلغ السابق؟ لأن نفس المبلغ السابق بعد سنين عندما يريد يؤدي، التضخم سبب هبوط قيمة هذا المبلغ، تضخم الأسعار في السوق سبب هبوط قيمة هذا المبلغ عند الأداء لأن فاصل زماني طويل. فهل يحق لهذا الدائن أن يطالبه بتفاوت القيمة، التفاوت الحاصل بسبب التضخم، فبقدر قوته الشرائية القديمة الآن يأخذ من عنده مو بنفس المبلغ؟ هذا هم أيضا يختلف باختلاف تفسير حقيقة الأوراق النقدية، لأنه الأوراق النقدية إذا فسرناها بما عبر عنه في بعض التعابير بالقيمة الشرائية المتجسدة، إذا فسرنا الأوراق النقدية بالقوة الشرائية المتجسدة، وهذا ما قيل عنه بأنه غير عرفي، ولكن نحن أعطينا تفسيرا عرفيا له، ولكن خب تعسر علينا إثبات ذلك في مقام الإثبات، وإلا تفسير لطيف كان بأن نفسر الأوراق النقدية بأنها أصبحت مدارك رسمية، مدرك رسمي لامتلاكه لقوة شرائية معنوية، فهذا معقول أن نقول بأن القوة الشرائية المتجسدة معنى هذا. إن كان هذا هو حقيقة الأوراق النقدية، فهذه القوة الشرائية تبقى في ذمته مهما المبلغ تفاوتت قيمة المبلغ، المبلغ يصعد وينزل، ولكن تلك القيمة الشرائية التي في البداية تداين بمقدارها، تلك القيمة الشرائية تبقى في ذمته بناء على هذا الرأي، بخلاف ما إذا قلنا بأن الأوراق النقدية هي ذات قيمة، وعندئذ هل أن القيمة الشرائية من أوصاف المثل أو ليس من أوصاف المثل، وهذا ما بحثناه سابقا. إذن فعلى الإجمال أن تفسير حقيقة الأوراق النقدية أيضا يؤثر في هذا الحكم. هذه أهم الأحكام التي قلنا بأنها منوطة تفسير حقيقة الأوراق النقدية. عندئذ في تفسير حقيقة الأوراق النقدية ذكرنا عدة نظريات، أهمها أن النظرية الأولى أن الأوراق النقدية تعبر عن وجود ذهب أو فضة في خزانة الدولة بإزاء الأوراق النقدية، والأوراق النقدية تعبر عن تلك الأعيان الموجودة لصاحب هذه الأوراق النقدية في خزانة الدولة أو خزانة البنك. النظرية الثانية أن هذه الأوراق تعبر عن كون الدولة مدينة لصاحب الأوراق بهذا المقدار من الذهب والفضة، فصاحب الأوراق النقدية يمتلك ذهب وفضة لكن لا بالعين الخارجي، بل يمتلك ذهب وفضة في ذمة الدولة أو في ذمة الجهة المؤسسة للبنك. فكل من يملك أوراق نقدية معينة فهو مالك في الحقيقة لذهب وفضة في ذمة الدولة. ونظرية أخرى كانت تقول بأنه لا يملك في ذمة الدولة، ولكن الدولة قد تعهدت بإعطاء الذهب والفضة مثلا بقدر هذه الأوراق النقدية، شيء من هذا القبيل. والنظرية الأخرى كانت عبارة عن أن الأوراق النقدية لا تعبر لا عن ذهب عن الذهب والفضة الخارجيين، ولا تعبر عن الذهب والفضة في ذمة الدولة، وإنما الأوراق النقدية هي أصبحت ذات قيمة اعتبارية بدون أن تعبر عن وجود ذهب وفضة له خارجيين، ولا أن تعبر عن وجود ذهب وفضة له في ذمة الدولة، لا هذا ولا ذاك، ولكن الأوراق النقدية هي أصبحت ذات قيمة اعتبارية كالقيمة الاعتبارية لبعض الأعيان التي قيمتها الذاتية بسيطة ولكن صارت لها قيم اعتبارية، من قبيل الأحجار الكريمة التي قيمتها الذاتية ضئيلة ولكن قيمتها الاعتبارية عالية، بالاعتبار صارت لها قيمة عالية. فالأوراق النقدية أصبحت من هذا القبيل، الأوراق النقدية أصبحت ذات قيمة اعتبارية عالية. هذه هي النظرية المشهورة عند المتأخرين طبعا. ونحن أضفنا بعض النظريات الأخرى من قبيل نظرية أن الأوراق النقدية مدارك تدل مدارك قانونية، تعبر عن مدارك قانونية للدلالة على أن صاحبها يمتلك قيمة معنوية، يمتلك بل أمرا معنويا، وهو الذي يسمى بالقيمة الشرائية. بهذا المقدار من القيمة الشرائية هذا الرجل عنده، هذا بعد ما يحتاج له مكان معين في البنك أو في خزانة الدولة أو في ذمة أحد، لا، بصورة عامة هذا الرجل يمتلك هذا الأمر المعنوي من قبيل المدرك لأمور معنوية أخرى، المدرك على أن هذا الرجل طبيب يأخذ شهادة من الكلية، هاي شهادة شو تعبر؟ تعبر عن أن هذا الرجل له قابلية وقدرة على الطبابة، أو مدرك على أن هذا الرجل مجاز في سياقة السيارة، هذا المدرك يعبر عن أمر معنوي مو أمر مادي. فالأوراق النقدية قد تفسر بهذا التفسير بأنها تعبر عن مدرك قانوني لإثبات أن هذا الرجل له أمر معنوي، وهو الأمر المعنوي عبارة عن القيمة الشرائية مساوية لهذه الأوراق النقدية. هذه القيمة الشرائية أمر معنوي، هو يمتلكها، هو يمتلكه، فهو يمتلك هذا الأمر المعنوي. والمدرك القانوني على امتلاكه لهذا الأمر المعنوي عبارة عن الأوراق النقدية التي بيده. هذا تفسير جديد نحن أضفناه طبعا. هذه التفاسير من يتبنى أي واحد من هذه التفاسير فهو تبني لتشخيصه في الشبهة الموضوعية. والأحكام الشرعية المترتبة على كل نظرية من هذه النظريات، تلك الأحكام الشرعية تبتني على تشخيص هذه الشبهة الموضوعية، لأنه الحكم الشرعي يترتب على موضوعه المقدر الوجود الكلي. إن كنت تملك الذهب والفضة، المالك للذهب والفضة على نحو مقدر الوجود يجب عليه الزكاة، أو المالك للذهب والفضة على نحو مقدر الوجود يجب عليه مثلا الخمس في الزيادة إلى غير ذلك. من تم قبضه لماله فالهبة صحيحة، أما لمن لم يتم قبضه فليس صحيحا. ولكن هل هذا قبض أو لا؟ هي شبهة موضوعية. هل هذا ذهب أو لا، أو قيمة اعتبارية للأوراق؟ هي شبهة موضوعية إلى غير ذلك. هذه الأحكام التي ذكرناها كلها تترتب على موضوعات كلية مقدرة الوجود، وتشخيص أن تلك الموضوعات هل تحققت بالفعل أو لا. هل تحقق بالفعل أن هذا الرجل مالك للذهب والفضة أو لم يتحقق؟ هذه شبهة موضوعية. هل تحقق بالفعل أن هذا الرجل تم قبضه لماله أو لم يتم قبضه لماله؟ هذه شبهة موضوعية. كذلك بالنسبة إلى تفسير الحسابات البنكية، هم بحثنا أن الحساب البنكي من يملك حسابا في البنك وسجل في حسابه كذا مبلغ له، وبالفعل ليس في يده شيء من الأوراق النقدية، ولكن سجل له في حسابه مبلغ معين. هذا الحساب الذي عنده في البنك أحيانا يقع المعاملة على الحساب لا على الأوراق الخارجية، بدون أن يستلم مبلغه من البنك. يشتري دار، وعندما يريد أن يحول ثمن الدار إلى صاحبه ما يعطي أوراق نقدية، وإنما يحول المبلغ من حسابه إلى حساب ذاك. فبالحساب البنكي يشتري الدار لا بالأوراق النقدية الخارجية. هذا هم أيضا بحاجة إلى تفسير. تفسير هذا هم أيضا من الشبهات الموضوعية، أنه هل أن هذا الحساب بل يعبر عن امتلاكه لأوراق نقدية موجودة فعلا في البنك، أو الحساب البنكي يعبر عن أنه يملك في ذمة الدولة كذا مبلغ من الأوراق النقدية، أو أن الحساب البنكي عبارة عن قيمة معنوية، عن قوة شرائية بوصفها أمر معنوي. هذا هم أيضا الأحكام المترتبة على ذلك، إن ترتبت أحكام على ذلك، إن اختلفت أحكام هذه التفاسير الثلاثة فيكون اختيار كل واحد من هذه التفاسير الثلاثة من باب اختيار الشبهة الموضوعية. وقد قلنا سابقا في فصل من فصول بحثنا السابقة أن الشبهات الموضوعية يكون أمر تشخيصها بيد المكلف، لا بيد الفقيه ولا يجوز التقليد، يعني ما دام أن الفقيه متخصص في الأحكام الكلية وعادة ليس متخصصا في تشخيص الموضوعات، عادة الفقيه ليس متخصصا في تشخيص الموضوعات وإنما هو متخصص في الشبهات في الأحكام الكلية على موضوعاتها المقدرة الوجود. فالعامي المكلف إنما يقلد الفقيه في الأحكام الكلية التي استنبطها على موضوعاتها المقدرة الوجود، ولا يقلد الفقيه في تشخيص الموضوعات. افرضوا مثلا بالنسبة إلى حكم بعض المشروبات الغازية، بعض المشروبات الغازية الفقيه يقول إن كان فيه كحول في هذا الشراب الغازي، إن كان فيه كحول فهو حرام، إن لم يكن فيه كحول فهو حلال، حكم كل. أما تشخيص أن هذا الشراب فيه كحول أو ليس فيه كحول، هذا بعد شبه موضوعية، هذه شبه الموضوعية لا يفتي فيها الفقيه بشيء عادة. فإذا في هذا شبهة الموضوعية إن كان للمكلف رأي خاص به، هو يرتب رأيه الخاص به من دون أن يقلد المجتهد في الشبهة الموضوعية. إذن في بحث تفسير حقيقة الأحكام، حقيقة الأوراق النقدية، ماذا نصنع؟ هم نقول أيضا أنه العامي المكلف هو يعمل برأيه هو في تشخيص هذه الموضوعات، في تشخيص حقيقة الأوراق النقدية، وبالتالي الأحكام الكلية التي يأخذها من الفقيه يطبقها على تشخيصه هو للموضوع. إذا اعتقد بأن الأوراق النقدية تعبر عن وجود ذهب له في خزانة الدولة، يرتب عليه الأحكام المناسبة لهذا الموضوع. وإذا اعتقد بأنه لا، الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارية ولا تعبر عن وجود ذهب في خزانة الدولة، فيرتب عليه حكم الآخر المناسب لهذا الموضوع الجديد. فكلما اعتقد بشيء في تشخيص الموضوع يرتب عليه حكمه. فإذا هو لا يمكن أن يأخذ الحكم الجاهز النهائي من الفقيه، لأن الفقيه قد يعتقد بشيء في الشبهة الموضوعية والمكلف يعتقد بشيء آخر في الشبهة الموضوعية، كما أنه في المشروبات الغازية قد يعتقد الفقيه بأن هذا المشروب من المشروبات الغازية فيه كحول، ولكن المكلف يقول لا، هذا الفقيه مشتبه، ما هذا مو تخصصه، ما يشتبه، ما يعرف بناء هذا فيه كحول، لا ليس فيه، أنا أعتقد أنه ليس فيه كحول، فيصير حلال عليه. فحكمه يختلف باختلاف الشبهة الموضوعية، وإن كان رأيه مخالفا لرأي مقلده، فهو يطبق الحكم الآخر بحسب تشخيصه، هو يطبق الحكم لا بحسب تشخيص الفقيه. فيما نحن فيه هم أيضا قد يقال فيما نحن فيه بأنه لو اختلف رأي الفقيه عن رأي المكلف في تشخيص حقيقة الأوراق النقدية، الفقيه قال بأن الأوراق النقدية لا تعبر عن ذهب وفضة وإنما هي أصبحت ذات قيمة اعتبارية، والمكلف لربما يعتقد بأنه لا، هذا الفقيه يشتبه في تشخيص الموضوع وإنما الأوراق النقدية تعبر عن الذهب على خلاف رأي مرجع تقليده. فعندئذ هم أيضا نقول مثل مسألة المشروبات الغازية بأن هذا المكلف يطبق الحكم المناسب لتشخيصه هو أو لا، أو لا بد عليه أن يطبق الحكم المناسب لتشخيص ومرجع تقليده. هذا هو البحث الجديد الذي لا بد وأن نبحثه في ذيل البحث عن حقيقة الأوراق النقدية. ولا بد وأن نرجع إلى ما ذكرناه في بحث الشبهات الموضوعية من حدود وتفاصيل كون الشبهات الموضوعية لا تقليد فيها. فقد بحثنا سابقا على الإجمال، نقول بأنه سبق وأن قلنا بأنه لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور. أولا أن المكلف إذا شك في الشبهة الموضوعية ولم يحصل على رأي لا بالقاطع ولا بدليل حجة، إذا شك فهذا الشك شنو حكمه؟ هاي بعد شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، يتحول الشبهة الموضوعية إلى شبهة حكمية. عند الشك يتحول الشبهة الحكمية إلى شبهة موضوعية، عفوا يتحول الشبهة الموضوعية إلى شبهة حكمية، لأنه هذا من باب المثال هذا المشروب من المشروبات الأغازية هل فيه كحل أو لا؟ هاي شبهة موضوعية. ولكن إذا استقر الشك ولم يعرف المكلف بأنه فيه كحول أو ليس فيه كحول، فما هو حكمه؟ ما هو حكم الإنسان الشاك؟ هل حكم الإنسان الشاك هو البراءة أو الاحتياط أو الاستصحاب إن كان فيه حالة سابقة أو نحو ذلك؟ هذا بعد شبهة حكمية لا بد وأن يأخذ حكمه من الفقيه. صحيح أن أصل السؤال عن أن هذا فيه كحول أو ليس فيه كحول هذه شبهة موضوعية، ولكن بيان حكم الإنسان الشاك شبهة حكمية. أصل الشك في أنه فيه كحول أو لا شبهة موضوعية، ولكن بيان حكم الإنسان الشاك شبهة حكمية لا بد وأن يأخذ حكمه من الفقيه. هذا الأمر الأول الذي لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار. الأمر الثاني الذي لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار أنه بل قد يكون الفقيه متخصصا في تلك الشبهة الموضوعية أيضا، لا فقط متخصص في استنباط الأحكام الكلية الإلهية. قد يكون الفقيه إلى جنب كونه فقيهان يكون طبيبا، فمثلا في المسألة أن هذا الرجل يقول أنا ما أدري يضرني الصوم أو ما يضرني، إذا يضرني الصوم ما حكمي أن ما أصوم، إذا ما يضرني حكمي أن لا يجب علي الصوم، فكون هذا الصوم يضره أو لا يضره شبهة موضوعية. المن يراجع في شبهة الموضوعية يراجع على أطباء، الفقيه يقول أنا ما علي، أنت روح افحص شوف يضرك لو ما يضرك. إذا كان الفقيه هو طبيب بإمكانه بإمكان المكلف أن يتبع رأي هذا الفقيه في هذه الشبهة الموضوعية، لكن بوصفه طبيبان لا بوصفه فقيهان. بوصفه فقيهان يأخذ منه الحكم الكلي من أنه إن كان يضرك فلا تصم، إن كان لا يضرك فصم. هذا الحكم الكلي يأخذه من الفقيه بوصفه فقيهان. وتشخيص الموضوع من أنه بالفعل هذا المرض اللي عندي يضره الصوم أو لا يضره الصوم هذا يأخذه أيضا من هذا الفقيه، لكن لا بوصفه فقيها بل بوصفه طبيبا، إن كان إلى جنب تخصصه في الفقه، إن كان متخصصا في بالطبع أيضا، فيأخذ هذا التشخيص الموضوع منه بوصفه طبيبا لا بوصفه فقيها. إذن هذا أيضا يؤخذ بعين الاعتبار. الأمر الثالث الذي أيضا لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه ما أكثر اجتماع الشبهة الحكمية مع الشبهة الموضوعية في مسألة واحدة. في مسألة واحدة هم شبهة حكمية دخيلة وهم شبهة موضوعية دخيلة لمعرفة الحكم النهائي. في أكثر الشبهات الموضوعية هكذا، مثلا من قبيل حكم الهلال، دخول هلال شهر رمضان أو دخول هلال العيد، هلال شهر شوال، أنه هل حصل العيد أو ما حصل، هذا هم على ارتباط بشبهة حكمية وهم على ارتباط بشبهة موضوعية. ارتباطه بالشبهة الحكمية من حيث أن الفقهاء مختلفين في الحكم الكلي من ناحية أنه الهلال إذا صار قابلا للرؤية في بلد هل يكفي للحكم بالعيد في بلاد أخرى مختلفة من حيث الأفق، رغم اختلافها في الأفق تكوينا ولكن حكما يعتبر وحدة الأفق. تعرفون بأن الحكم القائلين بوحدة الأفق لا يقصدون وحدة الأفق تكوينا، وحدة الأفق تكوينا خب محالة، تكوينا الأفق مختلفة في بعض البلاد عن بعض الآخر، البلاد المتقاربة مو مختلفة ولكن البلاد المتباعدة مختلفة أفقها مختلف، فيخرج الهلال في بعض البلاد قبل ساعات أو بعد ساعات من ظهوره في بلد آخر، وأحيانا ليلة كاملة يختلف في ليلة أخرى يلا يكون قابل للرؤية في بلد آخر. فتكوينا الأفق مختلفة ولكن توجد نظرية فقهية بوحدة الأفق حكما لا وحدة الأفق تكوينا وخارجا، بل وحدة الأفق حكما، يعني من تعبدا الحكم الإلهي هو أنه إذا صار الهلال قابلا للرؤية في بلد ففي البلاد الأخرى أيضا من حيث الحكم يتبع، من حيث الحكم يثبت الهلال يعني يثبت العيد يثبت أحكام هذا الهلال على البلد الآخر تعبدا. هذا ما يسمى اصطلاحا بالقول بوحدة أفق. هذا بحث حكمي بالحكم الكلي، هذه شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، هذه شبهة حكمية. ولكن إلى جنب هذا الشبهة الحكمية توجد شبهة موضوعية، أنه الآن بالفعل على كل من الرأيين شبهة موضوعية، أنه هل أن الهلال ظهر في بعض البلاد حتى يترتب عليه على قول قبول حكم هذا الهلال في بلد آخر، وعلى قول آخر عدم قبول الهلال في بلد آخر. الآن ظهر الهلال في بلد ما أو لم يظهر، هذا شبهة موضوعية أنه ظهر أو لم يظهر، وأنه ظهر الهلال أو لم يظهر هاي شبهة موضوعية. أو من حيث قبول أو عدم قبول الرؤية بالعين المسلحة، من يقول بأن الرؤية بالعين المسلحة يكفي، هاي شبهة حكمية بشكل عام، شبهة حكمية أنه هل يكفي في الهلال في رؤية الهلال الرؤية بالشبهة بالرؤية المسلحة بالعين المسلحة، فهذا مقبول شرعا أو مو مقبول، هاي شبهة حكمية. فهناك من يفتي بأنه نعم الرؤية بالعين المسلحة تكفي، وهناك من يقول بأنه لا الرؤية بالعين المسلحة لا تكفي، هكذا كشبهة حكمية وقع الخلاف بين العلماء. ولكن على كلا التقديرين، الآن هل حصلت الرؤية بالعين المسلحة أو لا، وعند من يقول بأنه العين المسلحة لا تكفي، فهل حصلت الرؤية بالعين غير المسلحة أو لم تحصل الرؤية بالعين غير المسلحة، كل بحسب ذاك الذي يقول بأنه الرؤية بالعين المسلحة تكفي. فشبهته الموضوعية هي أنه الآن في الحال الحاضر حصلت الرؤية بالعين المسلحة أو لم تحصل، وفي الحكم الآخر يقول بأنه بالعين المجردة حصلت أو لا. فهذه لابد وأن يأخذ المكلف جانب، رغم أن المسألة واحدة، النتيجة واحدة، النتيجة مترتبة على كلتا الشبهتين، ولكن إحدى الشبهتين لابد وأن يأخذها من الفقيه، والشبهة الأخرى هو إن كان له نظر يعطي نظر، أو إلا إن كان هناك تخصص آخر يرجع إلى المتخصصين الآخرين. وفيما نحن فيه لابد وأن نطبق كل هذه الموازين، وسنكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.